بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن على شرط البخاري. حديث أخرجه النسائي. فقال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان أبي قيس عن هزيل وهو ابن شرحبيل عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له. وأخرجه أبو يعلى نحوه. وأخرجه الدارمي فقال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان به نحو حديث الترمذي. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا زهير قال حدثنا عفان به وابن أبي شيبة فقال رحمه الله: حدثنا عفان به حديث ابن مسعود صحيح. اكتفى الشيخ رحمه الله بحكم الترمذي على قوله حديث حسن صحيح، ثم قال هو حديث حسن، فينظر حال أبي قيس فقط أو ماذا هزيل، وبقيتهم معروفون: أبو نعيم، سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل. حديث ابن عباس من أجل عبد الله بن خثيم، عثمان بن خثيم، عبد الله بن عثمان بن خثيم حسن. وفي حديث ابن مسعود لعن عدد من ذوي المعاصي، أصحاب المعاصي، الواشمة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة. والواشم معروف هو شق الجلد وجعل فيه، جعل شيء فيه يغير اللون إلى لون كحلي، فمنهم من يجعل فيه صور قلوب كبعض الماجنين، يعني عبارة أنه يعشق، ومنهم من يجعل صور ثعابين، ومنهم من يجعل صور شجر. هذا في الرجال فضلا عن النساء، وإلا فالوشم كان مشهورا عند النساء إلى زمن قريب ولا يزال عند بعض الجاهلات. الواشمة هي التي تقطع اللحم وتجعل فيه ذلك الشيء لتغيير ذلك اللون بشكل خلاف شكل اللون، شكل الجسم. والمستوشمة هي طالب ذلك والراضية به، فلو وشمت صبية وهي صغيرة ما ينالها هذا الإثم، ولو وشمت وهي نائمة أو مخدرة وجب عليها إزالة ذلك بقدر الاستطاعة بعد أن تراه. وحتى الصغيرة أيضا من باب إنكار المنكر. ولكن هذا في حق المتعمد والراضي. والواصلة التي تصل الشعر بما يشابهه من غير جنسه، والموصولة التي ترضى بذلك تطلب ذلك. هذا فيه من التغرير، سواء الوشم فيه من التغيير وتغيير اللون بعض جهة اللون أو الوصل، بما يغرر على الناظر أن هذا من شعرها وليس كذلك. وآكل الربا وموكله، آكل الربا آكل حرام، ومعلوم ضرر أكل الحرام، وموكله الذي يعطيه من يأكله، وسواء أعطى من يأكله أو من يلبس منه أو من يسكن فيما بني منه أو يركب مركبا منه، كل ذلك مؤداه هو سواء، لا يجوز أكل الربا ولا أن يوكله غيره، أن يوكل غيره. ولكن مصارف الأموال الربوية لمن أراد التخلص منها وقد ابتلي بسحبها من البنك ومن تلك الأماكن، أن يجعلها في مصالح المسلمين العامة كطرقات ومساجد، صح الصلاة في المساجد التي تبنى من حرام، ومرافق مساجد ونحو ذلك تخلصا منها. والمحلل إذا طلق رجل امرأته ثلاثا يكون قد عرف عندهم أن فلانا يحلل، فربما تزوجها هو أو غيره بهذا القصد، لقصد إرجاعها على زوجها، يبيت عندها بعض الليالي ويطعها ثم يفارقها بنية أنه حللها لزوجها الذي فارقها، وربما كان بمقابل مال أو تواطؤ بين الزوج الأول والزوج الثاني الذي يقال له المحلل، فهذا ملعون، هذا كالتيس المستعار. والراضي المحلل له الزوج ملعون، لأنه رضي بهذا الفحش وهذا الفعل البطال والمعصية. ومن هنا يقال له أيضا ما تحل لك زوجتك، سواء حللها واحد أو عشرة، قال كل حين تبقى عند واحد يحللها وتعود إلي ما يصلح، فإذا ما هو إلا شبه زنا، ولا تزال محرمة على زوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا ويطأها، كما جاء في الحديث ذق عسيلتها وتذق عسيلته. ثم إن قدر بينهما فراق بغير نية التحليل وأرادت العودة إلى زوجها الأول جاز ذلك، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. في هذا الحديث ثمانية ملاعين، ثمانية من الملعونين، اثنان لعنوا بسبب الوشم، واثنان لعنوا بسبب الوصل، واثنان بسبب الربا، واثنان بسبب التحليل، وليسوا أشخاصا وإنما أصناف، ثمانية أصناف. وكل هذا يدل على أن هذه الأفعال ليست من الأدب الشرعي، وأن من الآداب الشرعية ما إذا الإنسان فعل خلاف تلك الآداب قد يؤدي به إلى اللعن، وقد يؤدي به إلى ارتكاب كبيرة. وكثير من المعاصي اجتنابها من الآداب وارتكابها من خوارم الآداب، كل المعاصي كلها اجتنابها من الأدب مع الله ورسوله وارتكابها من سوء الأدب مع الله ورسوله، وهذا مؤداها أيضا إلى سوء الأدب مع العباد في كثير منها إلى ذلك. قد يقول قائل الرياء مقصور على صاحبه الشرك، يقال هذا مع أنه من سوء الأدب مع الله عز وجل، أيضا هو سوء أدب مع نفس ذلك الشخص، فإنه ما أعطاها حقها ولا أنزلها منزلتها، فلم يتأدب معها فينزلها في المنزلة التي أراد الله، وأهانها ومقتها وذمها وحقرها بفعله إلى المعاصي، فهو أيضا لم يتأدب مع المخلوقين. حديث ابن عباس فيه التحذير من الادعاء إلى غير الآباء، فإن كان رغبة عن أبيه فذلك كفر، إن استحل ذلك كفر، وإن لم يستحله فهو واقع في كبيرة. وهكذا الذي يتولى عبد مملوك يتولى غير مواليه، نظير الذي يقول أنا ابن فلان وليس ابن فلان إنما ابن آخر، فكما أن الذي ينتسب إلى غير أبيه رغبة عن أبيه إما أنه يرى أن أباه دنيئا وضيعا وينتسب إلى من يراه أرفع، هذا كبيرة من الكبائر وعقوق ومعصية وكبر وتحقير ومذلة وعدم شكر المعروف وكثير مما يتضمنه هذا الفعل الممقوت بسببه لعين هذا الصنف. كذلك أيضا الذي يتولى غير مواليه عبد مملوك لبني فلان وهو يقول أنا عبد بني فلان أي آخرين، هذا حصل له من العقوق والمعاصي والافتئات والأبوق وكفران المعروف نظير الأول، فصار ملعونا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيدخل في ذلك مثلا من قال من كان ينتسب إلى جنسية أخرى كأن تكون جنسيته يمنية فينتسب إلى جنسية غير يمنية؟ الجواب لا، إن كانت جنسية من جنسيات المسلمين فلا مانع، إن كان الأمر كذلك حيث مكث عندهم ما يقتضي نسبته إليهم، وهذا أهل العلمية يعني حددون ذلك بأربع سنين وما زاد نحو ذلك، وإن كان انتسابا إلى جنسية كفار فلا يجوز لتكثير سواد الكفار ولوسيلة البقاء بين أوساطهم وذرائع وسائل أخرى تدل على التحريم كما هو قول جمهور العلماء. معنى إيش؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني على هذا المدعي إلى غير أبيه والمنتسب إلى غير أبيه، أو هذا المنتسب إلى غير مواليه ومدعي غير مواليه، عليه لعنة الله وعليه لعنة الملائكة. وكما أن الله عز وجل نواص العباد بيده والخلق خلقه، أيضا سخرت لعنة اللاعنين من جميع الناس المكلفين وغير المكلفين على ذلك الشخص، والناس أجمعين يلعنونه، فمنهم من يلعنه طوعا ومنهم من يلعنه كرها، فالذي يلعنه طوعا باعتبار أنه يمقت هذا الفعل وقد يلعنه، لعن الله من فعل كذا، والذي يلعنه كرها باعتبار أنه عبد لله وقد لعن الله عز وجل هذا الصنف من الناس، فلا مخلف لوعد الله عز وجل، هو الذي يسيركم في البر والبحر بلسان حاله، وقوله والناس أجمعين يشمل حتى الكفار، ويشمل أن هذا فعل مذموم لا يرضاه الإنسان ولا تقبله فطرته، والكفار ربما يقترفون هذا وأعظم، لكن هذا العموم بلسان الحال أو المقال يشمل ذلك. في تحفة الأحوذي نقل عن القاضي أنه إنما لعنها، أي لعنهما المحلل المحلل له، لما في ذلك من هتك المرء المروءة وقلة الحمية والدلالة على خسة النفس وسقوطها. الواقع أن المحلل أن المحلل له شبه ديوث، بل هو كذلك، إن كان زواجا شرعيا فبها، وإن كان غير شرعي ويرضى الخبث والوقيعة في المعاصي بتلك الحيل فهذا رضا بالفحش. وسقوطها أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطأها ليعرضها لوطء المحلل له. ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار انتهى. كله صحيح، المحل أي الذي يحل ما حرم الله بفعله ذلك يزعم أنه يحل ما حرم الله، والمحلل باعتبار أنه يطأها من أجل تحليلها لزوجها الأول، كله صحيح. ابن ثروان قال صدوق وفي التهذيب. صدوق ربما خالف في التهذيب نقل توثيقها عن جماعة. ابن معين قال العجلي ثقة ثابت. طيب قال أبو حاتم ليس بقوي، هو قليل الحديث وليس بحافظ. قال النسائي لا بأس به وثقه الدارقطني، فلهذا يعني نزل إلى رتبة الحسن لهذه الاختلاف رتبة ما يحسن حديثه. ومن أجله حكم الحديث. قرأنا حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس، تفضلوا وفقكم الله.